يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
حسبك وبارك الله فيك. تحتفل اليوم جماعة إزالة البدع وإقامة السنة لجمهورية نيجيريا الاتحادية بافتتاح الدورة العلمية التدريبية للدعاة المبتعثين لإقامة حلقات ومجالس التفسير في كافة أنحاء نيجيريا في نسختها 15 هنا في مقر الجماعة في أبوجا العاصمة، فإذا وافاها خير آخر مما كان قيمة مضافة إلى قيمة أو إلى قيم هذه الدورة، وهو أن استقبل سماحة رئيس الجماعة الشيخ عبد الله بلالو استضاف الشيخ جاسم بن محمد العياني رئيس جمعية آفاق الخير الكويتية وإماما وخطيبا في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، وهو داعية معروف وفاعل خير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنه وأن يزيدنا في بركات أعمال الخير. ورئيس جماعة إدارة البدعة وإقامة السنة يسره دائما أن يمد يديه إلى أيادي الخير وأن يعضد الدعاة في أعمالهم الدعوية، ولذلك رأى أنه لا بد من إقامة هذه الجلسة المباركة لهذا الضيف المبارك ليشنف آذاننا بما لديه من آيات الذكر الحكيم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكللها بما فيها من الفوائد والاستنباطات والآثار في موضوع عنوانه منهاج السنة النبوية. فليتفضل شيخنا مأجورا إن شاء الله في إلقاء كلمته. فضيلة الشيخ تفضل مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام حييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهنئكم بما تقومون به من طلب العلم كما جاءت الأحاديث الكثيرة بل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وفي الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم وغيره من أهل السنن وإن طالب العلم ليستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر والنملة في جحرها وهذا دليل على أن طلب العلم فيه من الفوائد الكثيرة ولكن لابد أن نعرف ما هو هذا العلم الذي ينتفع فيه العبد في حياته وينفعه بعد مماته الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن بعض المسلمين يرى أن سورة البقرة هي أعظم سورة لا أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة بدليل حديث سعيد بن المعلى رضي الله عنه يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يدخل المسجد فقال لي لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن أخرج من المسجد يقول سعيد بن المعلى فصلينا فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد أمسكت بيده فقلت يا رسول الله لقد قلت لي قبل أن نصلي لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد فقال صلى الله عليه وسلم نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ما أنزل مثلها لا في التوراة ولا الإنجيل ولا الفرقان يعني القرآن إذن أعظم سورة هي سورة الفاتحة وسورة البقرة سورة عظيمة لا شك في ذلك ولكن بعض المسلمين متعلق بسورة البقرة أكثر من سورة الفاتحة وهذه السورة سورة الفاتحة تسمى بماذا؟ تسمى بالشافية وتسمى بالرقية ومعروف حديث الصحابي الجليل أبو الدرداء في رقية لديغ الحي الذي مروا عليه فأخذ يقرأ عليه أبو الدرداء بسورة الفاتحة بأم الكتاب ويأخذ من ريقه ويجعل على مكان اللدغة فيقول أبو الدرداء رضي الله عنه فما انتهيت من قراءتي إلا قام الرجل نشيطا كأنما فك من عقال. سورة الفاتحة سورة عظيمة ومباركة الرقية على وجه الخصوص، وهذا الأمر حدث لكثير من الناس ومنهم أنا. إذا وجدت وجعا أول ما أبادر بالرقية، ولا يمنع ذلك من أن تذهب إلى الطبيب وترى إن كان للطبيب علم في دوائك وعلاجك فلا بأس بذلك. لكن فاتحة الكتاب يا أخو سورة مباركة وعظيمة، كثير من المسلمين يجهل هذه المسألة. اليوم احنا جايين نتكلم عليه عن القرآن وعلوم القرآن، لابد أن نبين هذه المسألة في قضية الرقية الشرعية. لكن بعض المسلمين هداهم الله لا يحسن كيف يرقي نفسه بالفاتحة. أصل الرقية هو القراءة السليمة، أولا تقرأ الفاتحة قراءة سليمة صحيحة ومتأنية بهدوء، الحمد لله رب العالمين، والأفضل أن تبدأ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنت في الرقية تقرأ القرآن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا تسمى قراءة حدر، نوعا ما سريعة ولكنها منضبطة على أحكام التلاوة. ثم تنفث في يدك أو على مكان الوجع إن استطعت أن تنفث عليه. يعني الآن عندي ألم في يدي هنا، أقرأ سورة الفاتحة، والنفث كما عرفه أهل العلم شيء قليل من الريق مع النفث، مع النفخ يعني تعملها كذا تشعر برطوبة رذاذ اللعاب على يدك، في شعورها بوصول هذا اللعاب على يدك. فإن لم يكن هذا فعليك أن تنفث في يدك وتوصل هذا المكان الذي نفثت عليه توصله إلى مكان الوجع. إذن إذا كان هناك ألم في الصدر أو في الرجل ولا أستطيع أن أوصله مباشرة من فمي، ماذا أعمل؟ أستعمل يدي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في رقية نفسه قبل النوم، كان ينفث يقرأ بي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم ينفث في يديه كما جاء في رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ثم يمسح ما استطاع من جسده. المطلوب كذلك في هذه المسألة أيها الأخوة عشان نعرف بركة القرآن، الله يقول عن القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول السليمة الصافية. بركة القرآن لا حدود لها، ومن بركتها الرقية الشفاء كما قال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، انتبه للمؤمنين وليس للمجربين. واحد يقول والله نجرب يا أخي نشوف ده ممكن ينفعنا ممكن ما ينفعنا، لا هذا ما هو مؤمن. لابد يكون عندك إيمان وتصديق بأن القرآن فيه شفاء وإلا لن ينفعك، فتقرأ وتنفث في يدك، تقرأ الفاتحة وتنفث في يدك هكذا، ثم تمسح على مكان الألم. والأفضل أن يكون المسح على الجلد. بعض الناس يمسح عليه على القماش، على الثوب، ما وصلت إيه أثر الرقية باللعابك، ما وصلته إلى المكان الذي تريد أن يشفى بإذن الله. فهذا أمر لابد أن نعرفه. هذا من باب ذكر بركة القرآن. بركة القرآن يا أخوة أن يتلى في البيت. بعض المسلمين هداهم الله إذا جاء في المسجد يقرأ القرآن، وإذا جلس في البيت يقرأ البرامج التلفزيونية. هناك في البيت تلفزيون، ولماذا ما يكون قرآن؟ بعض المسلمين يستغرب، يا أخي أنا عندي مشاكل كثيرة في البيت، الأولاد يشاكسوننا ويعقوننا، إحنا الآباء والأمهات، أنت واضع لك تلفزيون، الشياطين تسرح وتمرح في البيت، وأنت لا تقرأ القرآن حتى في البيت، لا تقرأه إلا في المسجد، كيف تكون هذه الأمور؟ هذا صار بيت إيه؟ تدخله الشياطين أكثر مما تدخله إيه؟ الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح كما في حديث مسلم، يقول البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، هذه من بركات سورة البقرة، لا يدخله الشيطان 3 ليال. الشيطان ممنوع يدخل ما دام أنت قرأت سورة البقرة في بيتك، الشيطان ما يدخل 3 ليالي. فبعض المسلمين هداهم الله لا يهتم بتلاوة القرآن في بيته، سواء هو أو زوجته أو أبناؤه، تجد المشاكل. مشاكل جاي من فين؟ من الشياطين اللي دخلوا رأوا في صور تلفزيون، ورأوا بعض الأحيان موسيقى تلفزيون فيه موسيقى، مشكلة. بعدين يقول لي والله عندنا مشاكل في البيت. هذه من مشاكل البيت، أنك لا تقرأ القرآن في بيتك، أو لا يقرأ القرآن في بيتك. هذا أمر للأسف يحدث في بيوت كثير من المسلمين، ثم يشتكون بالمشاكل. وهل تأتي المشاكل إلا بوجود الشياطين؟ هذا أمر مهم أيها الأخوة، لا بد أن تعرفوه. تلاوة القرآن في البيت، احنا جايين في شهر رمضان، بل حتى في شهر شعبان يسمى شهر القراء، راجعون في القرآن، اقرأ في بيتك حتى تخرج الشياطين بإذن الله عز وجل. أنا اليوم جهز فرصة بين منهج القرآن. منهج القرآن كله في سورة صغيرة قصيرة ولكنها عظيمة. من يقترح علي أي سورة هذه؟ إمام الشافعي قال فيها، أحسنت، إمام الشافعي أحد أئمة أهل السنة يقول لو لم ينزل من القرآن إلا هذه السورة لكفت، لأنها جمعت أشياء حقيقة هي منهاج النبوة، منهاج السنة النبوية موجودة في هذه السورة القصيرة. والعصر فسرون قالوا فيه شيء كثير، قالوا العصر هو هذه الفترة الزمنية ما بين الظهر إلى قبيل الغروب، هذا يسمى عصر، يسمى عصر. وقيل كذلك يسمى بما عاصرت في حياتك. إيش عاصرت؟ يعني طول عمرك، عمرك الذي مكثت فيه هو عصر. وقيل ما يمر على الناس منذ أبونا آدم عليه السلام إلى قيام الساعة هو هذا الفترة الزمنية، يعني هو العصر، هو هذه الفترة التي تسمى بالحياة الدنيا. والعصر إن الإنسان لفي خسر. ما معنى الكلام؟ هل معنى أن كل إنسان خاسر؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا الصبر. إلا الذين آمنوا وهم من أقل الناس، لأن أغلب الناس على ضلال والعياذ بالله، كما قال تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إلا الذين آمنوا، الإيمان أصل التصديق. تصديق ماذا؟ بما أوحى الله إلى أنبيائه ورسله، تسليم بما في كتاب الله تبارك وتعالى القرآن الكريم، والإيمان به دون الالتفات إلى الرأي والفكر. المسلم يقول: إذا اقتنعت أنا بالآية خلاص أنا أؤمن بها، وإذا لم يقتنع عقلي وتفكيري بالآية فأنا أتركها جانبا. لا، ما ينفع هذا. إيمان إيمان سوقي يباع في الأسواق، أما عند الله فلا يصلح. إيمان حقيقي لابد تسلم تسليم تام، ما يقوله الله خلاص. لما سأل فرعون موسى قال: من ربكم، من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني لا يخطئ، ما في خطأ عند الله. البشر يخطئون، حتى الرسول الرسول يخطئ. نعم، خطأ البشري، خطأ البشري، الرسول يخطئ خطأ بشري. نعم يخطئ، بدليل القرآن. ما نذهب بعيد، بعض الناس يقول: لا تقول الرسول ما يخطئ، لا تقول الرسول يخطئ. لا 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 لا، القرآن يقول الرسول يخطئ. أنت من عشان تقول الرسول لا يخطئ؟ لكن أخطاء الرسول صلى الله عليه وسلم محدودة قليلة، وفي اجتهاداته الخاصة. أما في تبلغه لدين الله فلا يخطئ ولا يكذب، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الصحابة ضال عليهم يسألونه عن أمر في الزرع، في تأبير النخل، تلقيح النخل وتنظيفه والعناية به، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أرى يعني رأي أرى ألا تؤبروه، أرى ألا تؤبروه، اتركوه كما هو. فجاء الثمر شيصا، يعني صغير، ليس المطلوب أو ليس المعهود. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا سألناك عن تأبير النخل، فقلت: أرى ألا تؤبروه. فجاء شيصا يا رسول الله، جاء صغير، ما هو الشيء الطيب. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلكم كان رأيي، شيء من عندي، ما هو وحي. وما أخبرتكم عن الله فلا أكذب على الله. إذن الخطأ البشري حتى على النبي موجود، نعم، لكنه محدود بسيط، ليس مثلنا، نحن أخطاؤنا كالجبال. أما أخطاء النبي صلى الله عليه وسلم فهي كالنتف الصغيرة، ما في شيء، لا مقارنة. وأما من قال بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إيش سبب النزول؟ هذا علم من علم القرآن، أسباب النزول. لماذا أو سبب نزول هذه الآية؟ هل هي العصمة المطلقة للرسول؟ واللفظ والله يعصمك من الناس، ما قال الله والله يعصمك من الخطأ أو الضلال أو الزلل، ما يعصمك من الناس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعرضا بالتهديد بالقتل، فكان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بمن يحرسه أثناء نومه. فلما نزلت هذه السورة قال: يا أيها الناس، إن الله عصمني من الناس فاذهبوا، خلاص ما نحتاج لحراسة. نعرف الآية إيش معناها وسبب نزولها، هذا علم القرآن. أما إنسان يقتطع كذا ويجيب لك الحكم: الرسول معصوم. المعصوم من إيش يا أخي؟ قال معصوم خلاص ما يخطئ، لا، كلام صحيح، استدلالك باطل، ما عندك علم في تفسير القرآن ولا علوم القرآن، كيف أنت تستدل بالآيات هكذا؟ طيب يقول الله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أشوف ما ينطق عن الهوى يا أخي. طيب أنت أخذت ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب نحن قلنا ما اختلفنا معك فيما يبلغ عن الله فلا خطأ، والآية دليل عليها: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في ماذا؟ في القرآن، في القرآن، وليس في رأيه الشخصي، لأن الكفار كانوا يطعنون في القرآن، وما يطعنون في الرسول إلا كلام باطل، قالوا شاعر مجنون كاهن ساحر، ولكن صعب عليهم أن يقولوا أنه كاذب، كما قال سبحانه وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما في أحد من الكفار في قريش في العهد المكي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت كذاب، ما يستطيع، لأنه قد أخذ شهادة منهم قبل مبعثه بأنه الصادق الأمين، خلاص. وعندما ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة وقال: وصباحاه، وهو واقف على الصفا، اجتمع عليه أهل الحرم في مكة، فقال: يا قومي لو أني أخبرتكم أن جيشاً خلف هذا الوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما عهدنا عليك كذباً. فقال فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. نطق عمه أبو لهب قال ما قال كذبت؟ قال تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما استطاع يقول له أنت كاذب أو كذبت أبدا. إذن ما ينطق عن الهوى أي فيما يوحى إليه من الله، أما ما يكون من رأيه قد يقع في الخطأ يقع في الخطأ، ولكن كما قلنا أخطائه بسيطة وسددها الله بما أنزل. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ إيش سبب النزول؟ لم نعرف شيء شخصي، حرم على نفسه ما حرم على المسلمين، وليس هذا مقام تفسير هذه السور والآيات، لكن نقول لابد أن يكون إيماننا صادقا، ولا نحمل الآيات والسور ما لا يتحمل، ولا نقتطع الآيات من بين تلك السور على غير علم ولا دراية. هذا أمر خطير، هذا أمر خطير. ولذلك نجد أصحاب الأهواء والآراء تلاعبون في القرآن، يستدل بآيات الله حسب ما يهواه ويراه، ولكنه لا يعلم حقيقة هذا التفسير. هذا أمر خطير. إلا الذين آمنوا إيمانا صادقا. وهل يكتفى بهذا الإيمان؟ هل من يؤمن بالقرآن كافي له النجاة؟ لا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات، لابد من عمل الصالحات. ما هي الصالحات؟ قال العمل الصالح له أمران: أن يكون نية العبد في عمله إخلاص لله ابتغاء الأجر منه، أنا أريد الأجر من الله فقط، لا رياء ولا سمعة ولا ثناء من الناس، هذا ما يهمني. وقد يظهر هذا على الإنسان، نعم قد يظهر، علماء الأمة الصحابة ظهر اسمهم في التاريخ وفي مقام العلم، لكن نياتهم عند الله عز وجل هل يبتغون بذلك أمرا؟ لا، يبتغون وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا في إحسان الظن بأهل الإيمان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن إخلاص النية لله، كما قال عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. الأمر الآخر قال أن يكون فعلك لما تريد به أن تتقرب إلى الله به على هدي نبيه أو فيما أجاز لك به. موافق على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أو بما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لك. وهل تكتفي بذلك؟ قال لا، ملازمة السنة يجب فيها الابتعاد عن البدعة، لأن الإنسان يفعل السنة ويفعل البدعة، هذا ليس من أهل السنة، ولا يعد في مقام أهل العلم أنه من أهل السنة، فيقول أنا أعمل بالسنة، لكن يا أخي والله عندي أنا أشياء وأفكار وآراء. يا أخي من لماذا أنتم حكرتم الدين وحصرتموه على السنة فقط؟ هذا الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، ليس هذا الأمر من عندنا. إذا قرأت القرآن اعرف أنك تقرأ لابد بتدبر. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أمر خطير. المنافقون جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يوما وقالوا: يا رسول الله، نحن نحب الله. الرسول سكت عنهم، ما رد عليهم. أنزل الله عز وجل عليه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ويقول الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. تابعت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لابد تستمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول، حديث صحيح كما في صحيح الجامع وغيره، يقول: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع، فقلنا: يا رسول الله، لكأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد ما أقام فيكم كتاب الله، وإنه من يعش منكم، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني أسنانكم أمسك عليها بقوة. وإياكم، تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. وجاء في رواية حسنة: وكل ضلالة في النار. كذلك حديث الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يذاد أقوام من أمتي، سجل مسلم، يذاد يعني يمنع، ممنوع، يذاد أقوام من أمتي عن حوضي يوم القيامة. حوض النبي صلى الله عليه وسلم هذا تكريم من الله لرسوله، من شرب منه شربة شربة لم يطمأ أبدا. يذاد أقوام من أمتي عن حوضي يوم القيامة، يمنعون من يشربون مع أنهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول: يا ربي، أمتي أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. في تغيير، إنهم بدلوا وغيروا. فأقول سحقا لمن بدل وغير. لماذا نحن نقول تمسك بالسنة طريق نجاة؟ طريق النجاة تمسك بالسنة والابتعاد وترك البدعة. طريق نجاة في الدنيا وفي الآخرة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كل أمر مشروع طيب جاء في كتاب الله وهدي الرسول بعض الناس الحين في عندكم هنا في الدورة قال تفسير القرآن بالقرآن النوع الأول، نقول له لا خطأ يا أخي الدكتور، الدكتور بس خطأ لأن بعض الأحيان ينقل من كتب أخرى ويحط، ما في شيء اسمه تفسير القرآن بالقرآن، في تفسير القرآن بالقرآن والسنة مع بعض، ما يمكن أن تفسر القرآن بالقرآن لوحده أبدا. وهذا ما ذهب إليه الخوارج، قالوا إحنا نكتفي بتفسير القرآن بالقرآن، فضلوا وأضلوا. ما يكفيك تفسير القرآن بالقرآن، قلوا لا ما يكفيك. ليه ما يكفي؟ الله يقول وكذلك أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. إذن المبين للقرآن من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، قوله سبحانه وتعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة. أجمع المفسرون أهل السنة أن الحكمة هي السنة، وإلا كيف تصرفها هذه؟ ما في مجال. إذن لابد أن تأخذ بالكتاب والسنة في تفسير القرآن. ولذلك هناك من المفسرين من أخطأ التفسير بسبب أنه فسر القرآن بالقرآن فقط فوقع في الخطأ. لابد تفسير القرآن بالقرآن والسنة. فنعرف وحيان بدليل لماذا القرآن آيات كثيرة، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله والرسول، إذن هذا شيء مترافق مع بعضه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. لابد احنا نعرف منهج أهل السنة صح، لازم الكتاب والسنة لابد. والرسول يحذرنا من ايه؟ من البدعة وأمارات ما يأتي اليوم من بعض الناس وقد يكون حاصل على شهادات كبيرة من جامعات عريقة، ولكن يقول لك يا أخي احنا عندنا أفكار جميلة يا أخي. قل له تعال جيب أفكارك نعرضها على الكتاب والسنة، إذا كانت موافقة للكتاب والسنة مرحبا، أما إذا كانت مخالفة فاذهب فاشرب من ماء البحر. شرب من ماء البحر يعني إيه؟ يعني تموت، إذا شربت الماء البحر تموت، يعني ما ينفعك هذا الأمر. ولذلك اليوم نرى بعض الطوائف تمون إلى الإسلام وبعض الجماعات ينتمون إلى الإسلام، ولكنه لا يتقيد بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول أنا من أهل السنة. نقول لا، أنت من أهل البدع والأهواء، ما يمكن صنف نفسك كما تريد ما دام أنك لا تلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت صاحب بدعة صاحب هوى، ما ينفعك عند الله هذا. قد ينفعك في الدنيا نعم يا أخي، حتى ملحدين وكفار في الدنيا عايشين متمتعين. لما تقرأ القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحاكيك القرآن في واقع حياة الضالين، فيقول تبارك وتعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الصحيح يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. تمتع في الدنيا كل شيء تمام، صحة وعافية وأموال وسفر وحدائق وبيوت قصور يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، لكنه كان جاحد، ما يؤمن بالله ولا بآياته ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، فيصبغ صبغة من النار، وفي رواية يغمس غمسة في النار، يعني شيء بسيط، شيء بسيط جدا من النار، يصبغ يعني يرش عليه، يؤخذ كذا من النار يرمون عليه. فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ هل مر بك خير قط؟ تتذكر شيء من النعيم ومن الخير الذي كان عندك في الدنيا؟ فيقول: لا وربي، لا وربي، خلاص انتهى، نسى كل شيء، شيء بسيط من النار أنسى كل شيء. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. إيش معنى البؤس؟ قال: البؤس شدة الحياة، صعوبة الفقر والمرض والضعف. مسكين، ممكن هذا مسلم تقي، يحب الله ويحب الرسول، قم بالصلاة، قم بالواجبات التي يستطيع أن يقوم بها، لكنه مريض مسكين ما يستطيع يجد علاج، فقير ما يجد اللقمة هذه، ممكن هو مات من الجوع والعطش والفقر والمرض، إنسان مات على هذا الحال. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة من الجنة، خذ شوية كذا ارمون عليه، شوية من الجنة، ثم يقال له: هل مر بك شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا وربي، لا وربي. خلاص شاف شيء فوق الخيال، بس ممكن تراب الجنة كذا، ما في تراب الجنة تغير حاله. ليش تراب الجنة؟ قال: زعفران، زعفران تراب الجنة، وحصباؤها اللؤلؤ. شيء عجيب. هذا الإنسان عندما نقول يا أخوة ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال أهل الإسلام المتمسكين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على الناس القابض على دينه ماسك كالقابض على الجمر. إيش معنى الحديث؟ الجمر ماذا يفعل بصاحبه إذا مسكه؟ يؤذيه، يؤلمه، يحرقه، فكذلك تمسكك بالدين لابد أن تبتلى. حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لابد من تختبر، ما تأتي الأمور هكذا، يرى الله هل أنت صادق في إيمانك ولا لا، والله يا يعني شوف المصلحة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، والله هذا الجماعة طيبين وكويسين ويعطوني زكاة ويعطوني إفطار صائم ويعطوني أضاحي ويعطوني وساعدوني، هذا لا والله ناس طيبين وهذا دين طيب، خلاص أنا معهم. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. قال: لا هذا جماعة ما ينفعون، ما في فائدة منهم، أنا أقول لهم أنا مسكين فقير ما يعطوني شيء، أنا أقول لهم والله بيتي يحتاج ترميم ما يساعدوني، يريد مصلحة دنيوية فقط، لكنه بعيد عن الله، وكان صادق في إيمانه، ما ينظر إلى ما عند الناس، ينظر لما عند الله. إياك نعبد وإياك نستعين، استعان بالله هذا أمر مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي عبد الله ابن عباس ابن عمه صغير: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت استعن بالله. خليك متعلق بالله، لا تتعلق بالناس، أعطوك ما أعطوك، ساعدوك ما ساعدوك، عالجوك ما يهمني، أنا أستعين بالله. وأعلم أن الأمة الناس كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، الله يكتب لك مو الناس. وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا وقد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوية في الإيمان والاطمئنان، اطمئن رزقك ما يضيع، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس جبريل عليه السلام ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. قدم الرزق على الأجل. في واحد من المسلمين أصابته غيبوبة، خلاص ما يشعر ما حوله، مستشفى جلس شهر في غيبوبة، وقدر الله عز وجل أن يستيقظ ذاك اليوم. استيقظ، شاف الناس، شاف أهله، ما شاء الله. قالوا له: ماذا تريد؟ قال: أريد كوب ماء. كوب ماء، كوب ماء. شان شرب كوب الماء، بعد ساعتين مات. بقي له من رزقه في الدنيا كوب الماء لابد أن يشربه، كتب الله أنه لا يموت هذا الإنسان حتى يشرب كوب الماء، فالله أيقظه من غيبوبته ليشرب كوب الماء ثم يموت. أطمئن لرزقك أنت، ما رزقك ما ولذلك كما قال الحسن البصري رحمه الله من أعلام التابعين، يقول: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري، فلا أسأل الناس به، ما أروح للناس أقول له أعطوني أنا محتاج، أنا خلاص ما في أحد أحد يقول رزقي مخصص لي، الله خصصه لي، ما في تغيير، خلاص انتهى. وعلمت أن عملي لا يعمله غيري، فأعملت نفسي في عملي. في أحد يستطيع أن يصلي عنك؟ ما أحد يصلي عنك. في واحد يسبح عنك ويذكر الله عنك؟ لا. إذن أنا العمل هذا لي أنا، لو أبدا أقوم فيه ما في أحد راح يعمل عملي هذا إلا أنا، فاجتهدت في هذا العمل. هكذا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم ماذا قال؟ وتواصوا. الوصية تذكير، ذكر الإنسان أخاه: للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. نذكر كل واحد، يذكر بما في هذا القرآن ومن هذه السنة بما فيها من الصحيح، في صحيح وفي غير صحيح في السنة، أليس كذلك؟ منهج أهل السنة والجماعة التحقيق والتدقيق. حقق هل هذه الرواية صحيحة ولا لا، وأدقق مدى صحتها، هذا ما يسمى اليوم بعلم الحديث، علم قديم من عهد الصحابة والتابعين موجود هذا العلم، لكن من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر يختلف. ولذلك اليوم أنا تعرفت على بعض المشايخ هنا بارك الله فيهم، متخصصين متخرجين من كلية الحديث في المدينة المنورة، فقلت لهم لابد أن أقترح لكم اقتراح، وإذا استطعت أساعدكم فيه والله أنا أساعدكم فيه. ما هو؟ أن نعمل دار نسميها دار الحديث، دار الحديث. ليه؟ لأن في الجامعات في كلية الحديث، إذا استطع أن نعمل كلية الحديث هنا أفضل، تعليم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، أنك تعلم دين الله بهذا الحديث النبوي، تعرف منه الصحيح والسقيم والموضوع والمكذوب، علم كبير. وليس مجال أن ننطلق معكم في هذا، لكن نقول اهتمامنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، يجب أن نهتم فيه ونعطيه ما استطعنا من علم ومعرفة حتى يحشرنا الله مع نبيه صلى الله عليه وسلم. أنا لا أريد أن أطيل عليكم الشيخ، يعني كلام طويل، لكن نقول يا أخوة نتواصى بالحق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، الصحابة والتابعين، والتابعين لهم بإحسان، وتواصوا بالصبر، تصبر على هذا الدين، تصبر على هذا المنهاج، منهاج النبوة، تصبر عليه حتى تلقى الله وهو راض عنك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ويقول تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل وإياكم منهم، فقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يحشرنا مع نبيه صلوات الله وسلامه عليه في الفردوس الأعلى. آمين، وجزاكم الله خير.